إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. أيها المسلمون، إن للوقت أهمية عظيمة وقيمة غالية ومكانة نفيسة ثمينة، وهو من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد عني بالوقت عناية عظيمة، حيث سميت أربع سور من سور القرآن الكريم ببعض الأوقات، وهي سورة الفجر، وسورة الليل، وسورة الضحى، وسورة العصر. كما أقسم الله سبحانه بالأوقات في مواضع عديدة، قال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وقال عز وجل: والصبح إذا أسفر، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. وهذا يدل على أهمية ووجوب اغتنام الوقت في أعمال الخير. قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. أخرج النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أي مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، لقد أعذر الله امرأ بلغه من العمر 60 سنة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، يعني ليس له عذر عند الله. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن البصري رحمه الله قال: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. عباد الله، إن المؤمن الحق الراجي ثواب الله، والطامع في مغفرة الله، والمؤمل في رحمة الله وجنته، متيقظ دائما، حذر وجل خائف من أن يحصل منه تفريط في جنب الله، فهو مستحضر دائما قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون الحسنات والطاعات، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، واجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى كلامه. أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي قوله: ومن أدرج بلغ المنزل، أي وصل إلى المطلب. قال الطيبي رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة، فإن الشيطان على طريقه، والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن قطع الطريق بأعوانه. ثم أرشد إلى سلوك طريق الآخرة، ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب، وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي. فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها المسلمون، لنحذر أشد الحذر من هدر الشباب والعمر في غير طاعة واجتهاد، أو إضاعته في الذنوب والسيئات، فإن الخاسر بحق من يجد نفسه بلا حسنات يوم القيامة، بلا حسنات تثقل ميزانه، فيرجو يومها ويتمنى العودة إلى دار العمل فلا يجاب، كما أخبر الله عز وجل في كتابه فقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، لا ينفعك نسبك، ولا ينفعك وجهتك، ولا ينفعك مالك، لا ينفعك بعد الله إلا عملك الصالح يا عبد الله. فإذا نفخ في الصور إذا أمر الله إسرافيل ملك وكله الله بأن ينفخ في بوق عظيم، فإذا نفخ نفخة صعق كل من على وجه الأرض، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، حينئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كما يجب علينا عباد الله أن نحافظ على أوقاتنا ورأس أموالنا، فإن ضاع الوقت والزمان في غير فائدة وثمرة مرجوة فقد خسر الإنسان جزءا من عمره وشبابه، لأن استثمار الأوقات والساعات في طاعة الله ورضاه وعبادته هو الخير كله، وهو السعادة كلها، كما أن إضاعتها هو الغبن كله. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن الحسن بن علي العابدين قال: قال فضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك، يعني من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ. عباد الله، إن مما يؤسف القلب أن كثيرا من المسلمين اليوم أصبح لا يهتم بوقته، وصار يهدله في غير فائدة مرجوة، أو ربما في كثير من الذنوب والسيئات، والجلوس في أماكن الفارغين والمقاهي، أو مع رفقة السوء والغيبة والنميمة، أو يقطع النهار والليل أمام بعض القنوات والمواقع الإباحية والتي فيها من مشاهد العري والفاحشة والزنا ما الله جل وعلا به عليم، وفيها من إمادة الغيرة والرجولة والشهامة والنخوة والحياء ما فيها، وفيها من نشر الفاحشة والمنكرات بين المسلمين ما فيها، وهذا أمر قبيح في حق المسلم العاقل. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في كتابه قصر الأمل عن عون بن عبد الله قال: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. إن الغفلة عن الوقت وعدم الاستفادة من الأزمان خطر عظيم، لأن الغفلة آفة قاتلة وداء عضال فتاك وطريق يكثر فيه السالكون إلا من رحم الله تعالى. ومع الأسف فقد دب هذا الداء في جسد الأمة الإسلامية منذ عدة قرون، فأقعدها عن سبيلها وأوهن قواها وشغلها أيما شغل عن رسالتها وغايتها في هذه الحياة الدنيا. والمتأمل في آيات القرآن الكريم يرى أن الله تعالى قد أنذر وحذر من هذا الداء المهلك الذي أصاب الأمم وأقعدها عن السبيل الأمم، بل وحل بها عقاب الله تعالى المعجل بسبب هذه الغفلة، كما قال تعالى لرسوله وصفوة خلقه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان سلفكم الصالح رحمهم الله غايةً في الحرص على أوقاتهم، لم يثنهم الفقر عن المسارعة إلى مغفرةٍ من ربهم ورضوان، وإلى جنةٍ عرضها كعرض السماوات والأرض. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، يعني من الحديث، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهل إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئاً سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئاً أبداً: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين. أبو هريرة هذا رضي الله عنه كان يخر على وجهه من الجوع من أجل رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق فيه قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجل صدق مع الله، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث، فأسلم في فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة، ورفق النبي عليه السلام 3 سنين فقط، وكان أكثر الصحابة رواية للحديث رضي الله عنه وأرضاه، روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه. فصدق فيه قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الإمام أحمد أخرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام أحمد رحمه الله عن المروذي قال: سألت الرمادي يقول: سمعت عبد الرزاق إمام عظيم، إمام صنعاء واليمن، عبد الرزاق اليماني، وذكر أحمد بن حنبل يوما فدمعت عيناه وقال قدم، يعني قدم مرتحلا إلى عبد الرزاق في طلب العلم، وبلغني أن نفقته نفدت، يعني ماله انتهى، فأخذت 10 دنانير وأقمته خلف الباب وما معي ومعه أحد، وقلت إنه لا يجتمع عندنا الدنانير، لا يجتمع عندنا أموال، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير فخذها، خذها يا أحمد وأنت تطلب العلم، فأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ عندنا شيء. فتبسم الإمام أحمد وقال لي يا أبا بكر لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك ولم يقبل. عباد الله، ما أيسر كسب الحسنات وتثقيل الموازين وغرس النخيل في الجنة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما يضرك بدل من أن تجلس تغتاب وتنم وتكذب أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيثقل بذلك ميزانك، أو تقول سبحان الله العظيم وبحمده فتغرس لك نخلة في الجنة سيقانها من ذهب، نخلة من ذهب إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أرأيتم يا عباد الله كم نضيع من أوقات في التفاهات وفي السفالات ولا نهتم بهذه الحسنات وهذه الأجور وهذا الثواب العظيم، نخلة في الجنة سيقانها من ذهب إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده. واحذروا رحمكم الله، احذروا يا عباد الله ذنوب الخلوات فإنها تذهب بالحسنات فتكون هباء منثورا. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. ثوبان صحابي مولى رسول الله رفق الرسول عليه السلام يخاف أن يكون من هؤلاء، فماذا يقول أنا وأنت يا عبد الله؟ جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاحذروا يا عباد الله ذنوب الخلوات فإن فيها جرأة على الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الأكرم أن يرزقنا الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم اختم بالصالحات عملنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم انفع بنا حيثما كنا وأينما رحلنا واجعلنا كالغيث أينما وجد نفع. واعلموا يا عباد الله أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أنه كان يقول صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله يصيب الأرض إصابة نافعة، وقال رحمة يعني اللهم اجعله رحمة، وينسب المطر إلى الله فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن السنة لو أن المطر اشتد وشق على الناس الذهاب إلى المسجد يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يأمران المؤذن أن يقول: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. فإذا اشتد المطر فلا تتعجبوا من إقامة هذه السنة، فإن دينكم دين اليسر، فإن دينكم دين اليسر والسماحة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. نسأل الله أن يجعل هذا المطر غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم اجعله نافعا غير ضار، اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله رحمة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.